فقرة نيوز هوا الأيام سعيدة جدا باستقبال الصحفية المصرية ماريانا ميلاد. أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك لجائزة سمير قصير، جائزة حرية الصحافة عام 2025 لتحقيق الاستقصائي. أهلا وسهلا بيكي في برنامج هوا الأيام.
أهلا وسهلا يا أستاذ سميرة، أنا سعيدة أن أنا موجودة معاكم النهاردة، والله يبارك فيكي. شكرا.
شكرا حضرتك. طبعا فزتي بجائزة سمير قصير لتحقيق بخصوص معاناة الناجيات من سجون سوريا. التحقيق صرت عايبة سوريات تخرجنا من السجن بوسم. ازاي حضرتك فكرتي انك تقدمي التحقيق ده، تشتغلي عليه؟ فكرة التحقيق بدأت ازاي؟
هو فكرة التحقيق جت بعد سقوط النظام السوري، نظام بشار الأسد. ففكرت ان احنا نعمل زاوية مختلفة. طبعا كنا كلنا متابعين المشاهد اللي من سجن صيدنايا والسجون الاخرى وبشاعة اللي كان بيحصل، ففي كان كتير من الموضوعات والقصص اللي بتتعمل. انا فكرت ان انا اتناولها من زاوية النساء،
المرأة. نعم.
النساء كانوا من الأكثر، يعني طبعا بالتأكيد كل متضرر وكل وقع عليه الانتهاكات اللي كانت موجودة بالسجون واللي طبعا سمعنا عنها وتم توثيقها، لكن النساء كانت معاناتهم مضاعفة. والحقيقة أن أنا اكتشفت أن المعاناة دي ما انتهتش في وقت تحرير السجون، لكن المعاناة مكملة معاهم. لقيت انه النساء بعد ما بتطلع من السجون، طبعا مش كله، هو في بعض المناطق ويعني والبعض الناس ان هم بيلاقوا عدم تقبل وبيلاقوا نظرة مجتمعية سيئة، او الناس بتبعد عنهم، او اهلهم ما بيتقبلهمش، او بيقولوا لهم لا سافروا او اقعدوا في مكان تاني معزولين. فده مش هو ده اللي خارجين يلاقوه بعد ما قضوا سنين في السجن، وبعد ما شافوا معاناة وشافوا انتهاكات وتعذيب بتصل الى مرحلة الاغتصاب لبعض النساء. فطبعا هم خارجين على واقع تاني، فلقوا الواقع الصادم ده، وبيكون من اقرب الناس، من الأهل أو من الجيران أو من الزوج. فالحقيقة هو ده اللي شدني، إن احنا لازم نتناول قصص السيدات دول والمعاناة اللي بتكمل معاهم حتى ما بعد السجون.
طبعا بعد إسقاط نظام بشار الأسد كان في تساؤلات كتير قوي، وأكيد مواضيع كتير قوي كنت بتفكري فيها. حكيت لنا ليه فكرتي بالموضوع ده تحديدا، بس ما طلعتي بالفكرة إزاي اشتغلتي عليه، رتبتي أمورك إزاي علشان توصلي للشهادات دي؟
أنا عملت ريسيرش يعني طويل جدا على الموضوع، لأن هو موضوع الانتهاكات في السجون كان من زمان حاصل، وفي شهادات وفي توثيق. فأنا جمعت كل الماتيريال اللي كانت على الموضوع ده، بس طبعا ما كانش فيه كلام كتير عليه وقت نظام بشار ما كان موجود. فعملت البحث بتاعي، وبعدين بدأت أن أنا أتواصل مع المؤسسات اللي معنية بالموضوع، زي رابطة الناجيات أو النساء يعني المتطوعات، إن هم يتواصلوا مع الناجيات من السجون عشان يساعدوهم حتى على سبيل الدعم النفسي. تواصلت مع طبيبة نفسية بتشتغل مع السيدات دول، وخدي بالك إنه حتى المؤسسات والأطباء كانوا بيشتغلوا في السر، يعني ده اللي أنا اكتشفته كمان إن الناس كانوا بيشتغلوا في السر عشان محدش يقول ان هم بيتعاملوا مع معتقلات او سجينات سابقات يعني في وقت نظام بشار. فكان الوصول ليهم صعب لان هم ما كانوش اعلنوا على ان هم بيعملوا كده. فبدأت ان انا اتواصل معاهم ان هم يوصلوني بالسيدات، وتواصلت من خلال برضو زمايلي في سوريا. كانت في صعوبة كبيرة ان هو الستات تتكلم، تجربة صعبة، وكان الموضوع كمان لسه جديد، يعني السيدات اللي لسه طالعين من السجون لسه ما كانتش فات فترة طويلة، فكانت تجربة صعبة ومؤلمة ان هم يحكوا عنها. فالحقيقة انا حابة اشكرهم انه الناس اللي اتكلمت ان هي عندها الشجاعة انها تحكي، ولان انا بتواصل عن بعد انا مش قدامهم، فكمان ما كانش فيه يعني محتاجين نبني ثقة، لان هو انت بتتكلمي مع حد مش عارفاه في بلد تانية، فاحنا مش شايفين بعض، فبنحاول ان احنا نعمل المقابلات دي اونلاين وبالتليفون، وان انا احافظ على هويتهم عشان ما حدش فيهم يتعرض لاذى باي شكل من الاشكال، فان انا ابني الثقه ما بيني وما بينهم وان هم يحكوا وان انا مش هكشف هويتهم. فده كانت اكتر حاجه فيها تحدي ما بعد الوصول ليهم، يعني ان كمان التحدي بتاع بناء الثقه ده. بس فالقصة مشيت على النهج ده، البحث والمصادر اللي وثقت شهادات من قبل او وثقت الانتهاكات في السجون من قبل، والمؤسسات والاطباء وكل الناس ذات صلة بالقضية، ثم النساء اللي تعرضوا طبعا للتجارب دي.
أكيد ما كانش مشوار سهل، يعني متهيألي حضرتك اتكلمتي عن الثقة، وكسب الثقة ده يمكن هو المفتاح، وده بيطلب منك مجهود كبير كمان. إزاي قدرتي تخليهم يشاركوا معاكي ويتكلموا بكل الرياحية، وإزاي ضمنت لهم كمان إنه هويتهم هتكون هتحتفظ بالهويات كمان؟
هو عادة أنا لما بعمل قصص، يعني أنا بشتغل من وقت بداية حرب غزة، بشتغل على قصص من غزة، ثم بعد اللي حصل في سوريا فبشتغل على سوريا، ومن قبلهم السودان. فلما بشتغل القصص عن بعد بحاول إن أنا أكسب ثقة المصادر بكذا طريقة، أولها الأسلوب طبعا، وإنه بتعرفيهم بنفسك، وبإن أنا بوريهم الشغل بتاعي وبوريهم أنا مين وبشتغل
أكيد.
فين، عشان يعرفوا يعني هم بيتعاملوا مع مين، وإنه حد مش بيقصد إن هو يضرهم بأي شكل، ويشوفوا طبيعة الشغل طبعا اللي أنا بقدمه. فده في البداية. وبعد كده انه لازم ابين لهم ان انا مقدره الحاله اللي هم فيها، ومقدره التجربه المؤلمه اللي مروا بيها، مفيش اي نوع من الضغط عليهم ان هم يحكوا، اللي عايزين يحكوا فيه يحكوا فيه، اللي مش عايزين يحكوا فيه تمام. فمع الطريقه ومع الوقت ومع ان انت بتعرفيهم بنفسك وبالشغل وهكذا، ده كله بيخلق نوع من العلاقه الكويسه واللي فيها نوع من انواع الثقه ما بيني وما بينهم، فيعني بيثقوا ان انا هخفي هويتهم، لان انا مش يعني مش عايزه اسبب لهم اي اذى. فهدفي بس كشف القضيه وكشف المعاناه اللي هم مروا بيها.
بس أستاذة ماريانا، يعني أدائك مباشر بتتكلمني عن الخجل ده، أو بتتكلمي عن التابو ده، ليه وإزاي ممكن تفسري أنه سجينات سوريات عاشوا مأساة زي اللي عاشوها يبقى الموضوع ده تابو؟
لان هو وده طبعا بيختلف على حسب العائلات وحسب المناطق وحسب الطبقات الاجتماعيه، لكن الموضوع
يعني
يعني لا
بتبتدي عنوان
منتشر.
المقال صرت عايبة، يعني
الحقيقه انا
فإزاي
ركزت
ممكن
على ان انا
نفسره ده؟
ان انا اخد الكلام، انا ركزت ان انا اخد الكلام اللي هم قالوه
نعم
بلغتهم. هتلاقي حضرتك في القصه في ديالوج حاصل ما بين السجينات وما بين المسؤولين يعني في الفروع الأمنية اللي هم كانوا فيها، أو بعد كده لما قابلوا عائلاتهم، الديالوجات زي ما هي بألفاظهم
نعم
بالمصطلحات اللي متقالة باللهجة السورية، ده بيخلق قرب أكتر، وإن أنت لازم تسمع الكلمة زي ما اتقالت، يعني لازم تقراها زي
طبعا.
ما هم قالوها. فالحقيقة كان وقعها صعب جدا إن واحدة تقول إن أنا صرت عايبة في نظر أهلي في نظر زوجي. فده بيتوقف على حاجات كتير زي ما قلت حضرتك، الطبقة الاجتماعية، العائلات، تقبلها للموضوع، المناطق. طبعا إنه في مناطق ده بالنسبة لها حاجة كان صعبة جدا. وحتى اللي اكتشفته انه الاهل او الازواج اللي بيحاولوا ان هم يصمدوا ويقاوموا الاحساس ده والنظرة دي، فالحقيقة انه ممكن بعد وقت ما يقدروش يعملوا كده، ويلاقوا انه الناس بتضغط عليهم ان هم يبصوا البصة دي
مش قادرين يتخطوا يعني.
للسجينة. يعني هو حتى لو هم قادرين يتخطوا الموضوع ويتقبلوا السيدة، فنظرة المجتمع ضغط عليهم. فده اللي لقيته في القصة
يعني
يعني.
بتكون ضحية مرتين.
بالضبط بالضبط. هو حتى العنوان اللي كنا حاطينه في الاول انه السجن الاخر، فان هو استلها السجن، وهم بيشوفوا انه ده حاجه اكبر من اللي كان حصل لهم، اللي كان حصل لهم لو مش من ناس قريبه ومن من
أعداء.
نظام كان فارض، كان فارض الاسلوب ده. لكن لما تيجي من الاهل ومن الازواج فده اصعب بكتير، او من الاولاد. وكمان انا حابه اقول انه احنا كمان عرضنا القصه از اكروس ميديا ستوري، يعني انه القصه كمان تبقى فيها انتر اكتيفيتي، وفيها ديزاين مختلف، وفيها بودكاست كمان عشان الناس تسمع الاصوات مع اخفاء الهويات.
نعم.
فده كان مرحله ما بعد الانتاج يعني والمحتوى بتاع القصه، ان احنا ازاي ننفذها بطريقه مختلفه وتكون قريبه من الناس وتجذبهم، يعني ان هم القصه طويله ان هم يقروها ويشوفوا التجارب كلها.
ويعيشوا التجارب دي مع
بالضبط،
هؤلاء
ويعيشوا.
النساء. طيب.
فكان ده بيتم باكتر من وسيله، الاليمنت اللي احنا مستخدمينها، الديزاين، طريقه الكتابه، يعني كذا حاجة، عشان القصص الطويلة دي تكون كمان قريبة للناس وتخليهم، لأن حضرتك طبعا عارفة إنه الأودينس دلوقتي الناس اتغيرت، ما بقتش
مبقاش
بتشوف
عندها
القصص
صبر
الطويلة.
وعايزة الأشياء السريعة.
بالظبط بالظبط. فاحنا على قد ما نقدر لما يكون في قصة مهمة إن احنا لازم نوصلها للناس بكل الطرق الممكنة، يعني
دي قصص إنسانية يعني اشتغلتي عليها. حضرتك اتكلمتي عن الكواليس اللي هي طويلة اللي متطلبة جدا، اشتغلتي على بناء الثقة بينك وبين النساء. الكلمات كمان اللي اخترتيها علشان تقنعيهم وتخليهم مرتاحين علشان يقوموا بالشهادات دي، ايه هي أكتر شهادة أو أكتر شهادات أثروا فيكي أستاذة ماريانا ميلاد؟
الحياة كلهم، يعني صعب ان انا اختار حاجة واحدة هي اللي اثرت فيا، بس كلهم يعني ما اقدرش اقول انه مثلا القصة بتاعت البنت اللي تعرضت للاغتصاب فخرجت لقت اهلها باباها بيبص لها بنظرة يعني اللي هو مكسور، فابتدوا ان هم الناس تقترح عليه انها تعمل عملية وترجع فتاة تاني. ف حاجة صعبة جدا، السيدة اللي خرجت لقت جوزها يعني بيسألها انتي تعرضتي لإيه، وانتي أكيد باللفظ اللي اتقال منها وسخوكي في السجن، فدي حاجة صعبة جدا يعني، وإنها تضطر إنها تبعد عن أهلها وتعيش في بلد تاني، يعني بعد تجربة سجن سنين إنها تضطر إنها تاني تسجن في بلد مختلفة وتبعد عن أهلها وعن أولادها وعن زوجها. فالقصص صعبة جدا، صعبة ومؤلمة كلها، سواء القصص اللي هي بتاعت يعني المعاناة كمان، مش إنه السيدة تعرضت لانتهاك أو اغتصاب، إنه كمان بيفترض إن هي أكيد تعرضت لكده حتى لو هي ما تعرضتش لكده،
صحيح.
فالنظرة ليها بتبقى مختلفة، البنت ما ينفعش تتجوز، السيدة هتتهم في شرفها، وهكذا حتى لو هي ما تعرضتش لده. وده كان
صحيح.
جزء من القصه بتتكلم عنه، ان المعاناه مش شرط ان هي تكون تعرضت للانتهاك الجسدي يعني، بس كمان هم بيفترضوا ان هي اكيد تعرضت لكده وبتخبي.
قد
فكانت
ايه
كل
الموضوع متشعب ويعني وليه أصعدة أخرى اللي حتى الواحد ما بيفكرش فيها، ولكن لما بنقرأ الشهادات دي ممكن نبقى واعيين أكتر. التحدي إنك تقدمي التحقيق ده وتشتغلي عليه في جهة، وتحدي آخر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي القارئ المتلقي علشان تقدري تجذبيه وتخليه إن هو يسمع للقصة، يقراها، يتابعها. هنا كمان يا ريت تقولي لنا قد ايه وازاي جايزة سمير قصير لحرية الصحافة بتساعد كمان انها تدي صدى اكبر لمقال زي ده او لعمل صحفي زي ده.
بالتأكيد يعني جايزة سمير قصير بتعني لي كتير، إنه جايزة مهمة وليها ثقل كبير، وكمان هي ما بقتش مجرد جايزة، هي منصة
صحيح.
بتسلط الضوء على القضايا المؤثرة والكاشفة بتعرفها للعالم. فأنا بالنسبة لي كان الفوز بالجائزة يعني فخر وشرف كبير، وإنها كمان بتساعد على تسليط الضوء على القضايا المهمة في منطقتنا.
ايه هي التحقيقات ايه هي التحقيقات اللي حضرتك بتشتغلي عليها دلوقتي؟
أنا بشتغل في قسم التحقيقات في موقع مصراوي، وبشتغل على تحقيقات مختلفة كلها بتركز على القضايا الإنسانية والقضايا المجتمعية من زوايا مختلفة. أنا عندي اهتمام كبير بقضايا البيئة والتراث، وزي ما قلت لحضرتك إنه كمان بشتغل على القصص من مناطق النزاع والحروب من السودان، من غزة، من سوريا. بنشتغل على طبعا قصص من مصر، قضايا اللاجئين، وآخر قصة كنت عملتها كانت على سيدة سودانية من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، بعد طبعا انقطاع الدعم عنهم، عن بعض اللاجئين من المفوضية شؤون اللاجئين هنا نتيجة نقص التمويل. فأنا مهتمة بالنوع ده من القضايا الإنسانية، يعني على اختلاف الموضوعات.
بتشتغلي ازاي يا أستاذة ماريانا على صحتك النفسية ونفسيتك اما بتشتغلي على قضايا زي دي؟
ما أكيد
ازاي
بنتأثر،
بتشتغلي على المسافة دي علشان ما تتأثريش او حياتك الشخصية ما تتأثرش بالقصص الإنسانية اللي انتي يعني بتشتغلي عليها؟
هو يعني خلينا أبقى صريحة مع حضرتك، احنا أكيد بنتأثر
أكيد
مهما
القصص
حاولتي
عايشة فيكي يعني
تفصلي.
ومعاكي.
بالظبط، مهما حاولتي تفصلي شوية بتأثر وبتكمل معانا. وبعدين القصص اللي فيها تواصل عن بعد أنا بضطر إن أنا أبقى متواصلة معاهم، لأن الشبكة ممكن تقطع والنت ممكن يقطع عندهم، فبضطر إن أنا أتواصل معاهم على مدار اليوم. يعني ما عنديش ساعات محددة، أنا ممكن على مدار اليوم إذا هم الشبكة عندهم تمام وبعتولي لازم أرد في وقتها وأبعت ونتواصل، حتى لو ده كان وقتي اللي هو بعد الشغل.
أكيد
ف24 ساعة بيبقى في شغل في نوعية القصص دي اللي هي تحديدا بتتم عن بعد، فالفصل بيبقى صعب جدا. بس على قد ما بقدر انه باخد بريك، يعني بس طول ما انا في القصة ببقى متأثرة، بس بحاول ان انا بعدها اخد بريك نفصل يعني وندخل في اللي بعده. ف يعني هي محاولات كل شوية ان تشتغلي على النفسية تبقى تمام عشان تقدري تواصلي. يعني
بالضبط. أستاذة ماريانا ميلاد، شكرا جزيلا ليكي وألف مبروك مرة أخرى لجائزة سمير قصير.
شكرا جدا، شكرا جدا، يعني
شكرا،
كنت مبسوطة ان انا معاكم النهاردة، وشكرا جزيلا.
وإحنا أسعد. شكرا جزيلا لحضرتك،
شكرا
مع
لكم، مع
السلامة.
السلامة.
هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا لكل ضيوفي، شكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، شكرا لك عادل والسارة، شكرا، أدوما، باي.